وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مساؤكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الركن الخامس، والذي يشرف عليه وينظمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. طبعا بداية هذا اللقاء نقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بمثل هذه التلبية وقبلها التكبير ترتج رقعة الحرم المكي الشريف في مثل هذه اللحظات ومثل هذه الأيام، مع دخول أول يوم من أيام شهر ذي الحجة بالحجاج والمعتمرين هناك، يعني يستقبلون هذه الأيام وهذه اللحظات المباركة بالتلبية والذكر وحمد الله عز وجل على أن بلغهم الله هذه الديار المقدسة. طبعا هذا البرنامج يتنوع وتتعدد مواضيعه وكذلك محاوره فيما يخص الحجاج والمعتمرين، وفيما يخص كذلك الحج ومناسكه وأحكامه التي جاءت بها أو جاء بها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. باسمكم جميعا أرحب بضيفي الكريم الذي يشاركني في إعداد ومناقشة محاور هذا اللقاء، الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، عضو التوعية الإسلامية في الحج، فضيلة الشيخ ماجد بن محمد المرسال. حياكم الشيخ ماجد.
حياكم الله وبياكم.
الله يسلمك الشيخ. طبعا بعد قليل ستشاهدون أرقام الهواتف من أراد أن يتواصل معنا، ونذكركم في بداية كل حلقة وكل في بداية برنامجنا وفي كل حلقة من حلقاته بالهاتف المجاني الذي يستقبل رسائلكم، يستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم، وهو 800-24-845-1000. بإمكانك اتصال به وسيخرج بعد قليل على الشاشة، ولا عذر لنا حقيقة في الاستفتاء على هذا الرقم، لأنها خدمة متاحة للجميع وبها يستفيد الناس وخاصة الحجاج والمعتمرين. طبعا عندنا مناسك للتوعية الآلية 800-24-58، ستخرج بعد قليل على الشاشة، هذه الآن تلاحظونها. مناسك للتوعية للرد الآلي 800-24-88-88. طبعا تتصل وتسمع المناسك كرد آلي تستفيد منه. أما الرقم الثاني فهو مناسك، فهو رقم المجان للتوعية الإسلامية في الحج 800-24-5000. هذا يستقبل حتى الاتصالات من شبكة الجوال بأنواعها، وكذلك الرقم الثابت. نبدأ لقاءنا هذا مع شيخنا الكريم الشيخ ماجد المرسال. طبعا الشيخ، نحن الآن في أول يوم من أيام شهر ذي الحجة، يوم الأول، ويعني أجد أنه واجبا علينا نتحدث عن هذه الأيام المباركة التي عدها بعض أهل العلم أنها أفضل أيام السنة على الإطلاق. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية هذا اللقاء أتوجه لله جل وعلا بالشكر على نعمه العظيمة، ومنها هذه المواسم المباركة التي تتاح للمسلمين ليتزودوا منها الزاد الصالح ويقتربوا إلى الله جل وعلا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فكلما ذهب موسم جاء موسم آخر يتاح فرصة فيه للذين يعني يسارعون في مثل هذه المواسم ويستبقونها ويبادرونها، فذهب رمضان فامتن الله علينا جل وعلا بهذا الموسم المبارك وهو موسم الحج. وكما تفضل فضيلتكم أن هذا اليوم هو اليوم الأول من أيام العشر، وهي عشر ذي الحجة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك أخذ أهل العلم من هذا الحديث لقول أن أحب، وهذه أفعل التفضيل، ما من أيام أن العمل الصالح فيها أحب، يعني أنه لا أفضل منها أيام في فضيلة في فضل العمل الصالح فيها، حتى فضلوها على العشر الأواخر من رمضان. والمقصود بالأيام يعني وقت النهار، أما ليالي رمضان فلا شك لأن فيها إنها أفضل، لأن فيها ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر. هذا ما ذكره أهل العلم كابن القيم رحمة الله عليه وغيره. هذا الفضل العظيم لهذه العشر ينبغي للمسلم وللمسلمة سواء كانوا من الحجاج والمعتمرين والزوار أو من سائر المسلمين في أنحاء الكرة الأرضية، أن يعلموا أن هذه الأيام لها خصوصية عظيمة جدا، وأن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل في غيرها من سائر أيام العام، وأن يجاهدوا أنفسهم. هنا أريد أن أشير إلى أمر مهم جدا، وهو أن هذه الأيام أو أن العمل أو الاجتهاد في مثل هذه الأيام تظهر فيه قدرة المسلم وقدرة المسلمة على فحص قوة الإرادة لديهما في الإقبال على العمل الصالح. لماذا؟ لأن العمل في أيام العشر، عشر ذي الحجة، يحتاج إلى مزيد اجتهاد، وهو نوع من الابتلاء. يعني لو قارنا مثلا بين العمل في رمضان والعمل في عشر ذي الحجة، نجد أن عشر في رمضان تصفد الشياطين،
لكن والعمل جماعي يعني في روحاني رمضان
أول شيء أنها تصفد الشياطين، وهو هنا يخف إقبال الناس على الشر، وأيضا يزداد إقبالهم على الخير، لكن في هذه العشر لا تصفد. فيحتاج المسلم إلى أنه يتذكر هذا المعنى ليعلم أن هناك صوارف الشياطين ليست مصفدة في العشر، ومن ثم يزداد إقبالا ومجاهدة لشياطين الشيطان ولنفسه الأمارة بالسوء. وهذا الذي جعل يعني لهذه العشر مزية. أيضا هذا هذه العشر العمل فيها اختياري، يعني الصيام ليس بواجب مثلا، ومن ثم والأمر إذا كان فيه جوانب اختياري فإنه حينئذ أو العبادة إذا كانت اختيارية فتظهر يعني مدى قوة الإرادة لدى المؤمن المؤمنة في الحصول على الخير. أيضا كما تفضلتم يعني أن العمل في رمضان جماعي،
يعني تستحق العشرة الحجة حلقة لوحدها.
لا شك ولذلك نحن لما نشير إلى هذه المعاني نتعجب، يعني أو نتعجب من أنفسنا من أحوالنا، كيف أن الإنسان يعني في رمضان تشعر الإقبال عند الكبير والصغير من بداية أيامه، بينما هذه الأيام التي هي أحب العمل الصالح فيها أحب إلى الله وهي أفضل من أيام رمضان، قد لا نلحظ هذا مثلا في المساجد، قد لا نلحظ هذا في البيوت، قد لا نلحظ هذا حتى على أنفسنا. يعني ينبغي للمسلم حقيقة في مثل هذه الأيام أن يكون له ورد مثلا في قراءة القرآن، يعني كما أن نحرص على قضية أن يختم القرآن في مثلا في رمضان العشر، هذا من العمل الصالح.
خلي الشيخ نوضح للمشاهدين أكثر معكم. إذا هذه الأيام الشيخ العشر هي أفضل أيام السنة،
لا شك،
وهي كما قلتم يعد بعض العلماء أنها أفضل من أيام رمضان.
صحيح.
أما الليالي كما قلتم في ليالي رمضان أفضل. طيب الثاني مهم عندي، هناك في إمكانية لمن أراد أن يختم القرآن أنه يوزع هذه الأيام أو الأجزاء على أيام رمضان.
نعم.
سؤال الشيخ العشر هذه هل لها نهاية؟ يعني هل تنتهي بنهاية اليوم التاسع اليوم العاشر؟
بالنسبة للعشر
لا، في الأعمال الصالحة
أي في الأعمال الصالحة تشمل العشر من اليوم الأول إلى اليوم العاشر وهو يوم النحر لا شك، لكن الصيام يقف عند اليوم التاسع وهو يوم عرفة، لأن وصيام يوم عرفة هو الآكد حقيقة، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتسب على الله جل وعلا أن يكفر السنة الماضية والسنة القابلة، فيوم عرفة له خصوصية لا شك في ذلك، وهذا لغير الحاج، يعني الصيام يشرع لغير الحاج، أما الحاج فلا يشرع له. فنحن لما نتحدث عن العمل الصالح،
حديث اليوم يعني مخلوط ما بين للحجاج والغير الحجاج،
هذه العشر
يعني مشاهدون نحن نخلط بينها، لأن الأيام هذه أيام
فاضلة
ونبلغ الناس بفضل هذا
لا شك. ولذلك نحن حينما نتحدث عن هذه العشر نتحدث عن جنس العمل الصالح، وجنس العمل الصالح فيها كل عمل يعني تتوفر فيه أو يتوفر فيه شرط الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من العمل الصالح الذي يرضاه الله جل وعلا ويحبه في مثل هذه الأيام. وإذا قلت أن هذه الأعمال تختلط بين الحجاج وغيرهم، نعم هناك حتى شبه بين غير الحجاج والحجاج، يعني مثلا تجد أن الحجاج شبه ظاهر في كثير من الأعمال. الحجاج يعني هذه العلماء لما يذكرون العمل الصالح يذكرون من أفضل أيام العمل الصالح الذي يؤدى في هذه العشر الحج،
وهو أعظم
الحج.
طيب شيخ، لو كان إنسان هناك في مكة مثلا وأراد أن يصوم هذه الأيام من باب يعني يستفيد منها في الصيام وفي كذلك تلبسه بخاصة كمفرد ومحرم، الآن لا مانع أن يصوم ويستفيد من هذا الشيء.
بالنسبة للحاج، الحاج لا شك أنه إذا اشتغل بمناسك الحج فينبغي أن يجتهد فيما يقويه، فإذا كان الصيام يضعفه
يترك.
ينبغي له أن هنا ترتيب الأولويات يبدأ بالأوجب عليه وهو يعني مناسك الحج التي تلبس بها ولذلك لم يشرع للحاج أن يصوم مثلا يوم عرفة، مع أنه أفضل هذه الأيام التسعة والعشرة التي ينبغي صيامها.
ودي شيخ لنعود لموضوع الحج بس قبل أن نختم هذا، التكبير الله أكبر الله أكبر، يعني هل هو خاص كذلك بغير الحجاج؟ أما من أراد الحج وعقد النية للذهاب إلى أداء المشاعر المقدسة يشرع له كذلك التكبير في مثل هذه الأيام؟
بالنسبة للتكبير هو من العمل الصالح الذي يختص بهذه الأيام المباركة، يعني مثلا الصلاة هي تشترك في هذا العصر وفي هذه الأيام وفي غيرها من سائر أيام العام. الصيام كذلك يعني في أحاديث على دلالة فضل الصيام تطوع في غير هذه الأيام، لكن التكبير مما اختصه الله جل وعلا بهذه الأيام المباركة، كما قال الله جل وعلا ليذكر اسم الله في أيام معلومات. هذه الأيام المعلومات هي أيام العشر، وأيضا هي التي أقسم الله جل وعلا بها في سورة الفجر، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. ذكر العلماء أن الليالي العشر أو هي الأيام العشر من عشر ذي الحجة، وأن الشفع والوتر يوم عرفة ويوم النحر ويوم الحج الأكبر، وهذه الأيام التي أقسم الله بها، إنما أقسم الله بها سبحانه وتعالى لبيان شرفها وفضلها، لأن الله لا يقسم بشيء من مخلوقاته إلا لبيان شرفه وفضله ومكانته. ومن ثم نحن لما نتحدث عن فضل هذه الأيام ليس الفضل المجرد، هذه الأيام تكتسب فضلها بما يترتب عليها، والذي يترتب عليها هو ماذا سيقدمه المسلم وماذا ستقدمه المسلمة من خصوصية لهذه الأيام. ذكرت منها التكبير، سيأتي ومن جنس العمل الصالح، يبتدئ من مغرب البارحة، وهذا التكبير يقسمه العلماء على قسمين، التكبير المطلق يبتدئ من مغرب البارحة إلى يوم عرفة. هذا التكبير المطلق يكبر، ليس لما يقولون التكبير المطلق والتكبير المقيد، المقيد هو بعد الصلوات المفروضة فقط، يعني إذا انتهى من الصلاة يكبر، لكن هذا المقيد من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. أما التكبير المطلق فيكبر بعد يعني في أدبار الصلوات المفروضة، وأيضا يكبر كل وقت ومطلق ليس مقيدا بالصلوات المفروضة. وصفة التكبير يكبر يعني بأي صفة، يعني أي لو قال الله أكبر الله أكبر وردد هذا لكان هذا كافيا،
ليس لها صفة معينة
أو أو, أو, أو ملزمة. لكن هناك صيغ وردت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا إلى غيرها من الصيغ، لكن يكثر. قد كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخرجان إلى السوق، وهذا حقيقة في إشارة للقدوات وطلبة العلم والأخيار ومن يتأثر الناس بهم، أو كذلك الأب في الأسرة والأم، إلى أن إنهم في إظهار التكبير يحققون أمرين: الأمر الأول اتباع السنة وإظهار هذه الشعيرة، والأمر الثاني أن يكونوا قدوة في دعوة الآخرين إلى إحياء مثل هذه السنة. وخاصة هذه السنة، وأيضا أنا أشير أن حقيقة نلحظ أن هناك ضعف في إحيائها، ولا شك أن إحياء السنة يعني هو أيضا أمر ثالث نستطيع، يعني الإنسان يكون أتى بالسنة وأظهرها أو أحياها ودعا إليها، وهذا أمر مهم جدا ينبغي للإنسان يعني أن لا يأخذه الحياء والمجاملة في إظهار هذه الأمور. فينبغي أن يكون للأسواق للجوامع والمساجد للمجامع الناس للبيوت دوي بالذكر وإظهار هذه الشعيرة، لأنها كما قلنا من خصوصيات من خصوصيات.
طيب الشيخ ماجد، أنا باسم المشاهدين نحاول نختصر عشان نحاول نوجد في بعض العبارات. كثير من التساؤلات اللي ترد على يعني خدمة المناسك الآن الهاتف المجاني، والعلي يسمعون المشاهدون الآن يعني الإجابة بالعموم، من أراد أن يتلبس بالحج أو أراد الإحرام في مثل هذه الأيام يقع في حرج أن لا يأخذ من شعره شيء أو يقلم أظافره خلطا بين يعني صاحب الأضحية أو من أراد أن يضحي. بودي حقيقة أن توضح للمشاهدين والحجاج خاصة، هل هناك في ارتباط بين من أراد أن يضحي وبين من أراد أن يعني يحج في أخذ شيء من شعره أو تقليم أظافره خاصة في حالة الإحرام؟
وحقيقة هذا الأمر مما يشترك فيه الحاج والمضحي، لأن هناك كما قلنا في نوع من التشابه بين الحجاج وغير الحجاج في عدد من الأمور، منها قضية الإحرام سواء كان الإحرام الكامل أو في إظهار نوع من الإحرام. لكن غير الحجاج يحرمون لما يعني امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الإمساك عن الأخ من الشعر ومن الأظفار ومن البشر حتى يؤدوا الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أراد أن يضحي ودخل العشر هذا غير الحجاج، الناس في الآفاق في بيوتهم الذي يريد أن يضحي. وإذا قلنا أراد الذي يريد أن يضحي نقصد بمن دفع ثمن الأضحية مالكها، ولا يدخل فيها أولاده ولا يدخل فيها زوجه ولا يدخل فيها من أدخلهم فيها بالثواب ونية الثواب وما إلى ذلك، لكن من دفع ثمنها وهي ملكه فأراد أن يضحي. فمن مغيب الشمس يعني من دخول هلال شهر ذي الحجة يمسك عن شعره وأظفاره وبشره كما جاء في الحديث إلى أن يذبح أضحيته.
طيب القسم الثاني على الكلام،
القسم الثاني أيضا هو نوع من الإحرام، إذا دخل الحاج والمعتمر النسك نية الدخول في النسك وهو الإحرام من المواقيت كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في تحديدها، فإنه حين أيضا يمسك، وهذه ما يسميها أهل العلم محظورات الإحرام. وإذا كان متمتعا فمن حين يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق فحينئذ يحل عمرته.
أنا قصدي يا شيخ ماذا لو أني أنا أردت أن أحج، وهذا كثير من التساؤلات، أنا وعندي أضحية كذلك.
إيه لا 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 لا
الأيام هذه لو أردت مثلا الآن أذهب في الميقات فاغتسلت مثلا، هل لي أنا أخذ من أضحية؟
نعم نعم يأخذ. إذا كان الإنسان لديه أضحية هو يملكها وأراد أن يضحي ثم أراد الحج وخرج وجاء إلى الميقات وأراد أن يغتسل ويأتي بسنن الفطرة ويأخذ من شعره وأظفاره، فإن هذا لا بأس به لأنه أمر عارض وله سبب، لكن هو غير مرتبط. لكن أنا أريد أن أيضا ولمن يعني قصد في هذا، وهو أن الحجاج في هناك يعني تشابه بين الحاج وغير الحاج في قضية تخصيص هذه العشر بأنواع من النسك، وأنه أن العمل الصالح فيها ليس مخصوصا فقط بالحجاج والمعتمرين، بحيث أن الذي لم يحج أو لم يعتمر كأنه ليس معنيا بهذه العشر، وكأن يعني الأحاديث الواردة والنصوص الواردة إنما يعني منصرفة إلى الحجاج والمعتمرين، هذا ليس بصحيح. هذه العشر هي عام فضلها للحجاج وغيرهم، ينبغي لكل مسلم أن يجتهد فيها وأن يزيدها أن يخصها بمزيد من العمل. وأيضا من ذلك كما قلنا الأضحية، من ذلك الصيام، من ذلك الصلاة وقيام الليل، من ذلك قراءة القرآن التكبير إلى آخره.
دعنا الآن نعيش الآن يعني الحج حكم وأحكام. من يتابع شيخ ماجد والمشاهدون معي، من يتابع يعني قناة القرآن الكريم التي تعنى بنقل مباشر ليعني مكة المكرمة في حالة الطواف وجميع يا شيخ امتلأت يعني جميع جنبات الحرم المكي الشريف بالطائفين وبالساعين بين الصفا والمروة، هذا يرفع يديه يدعو الله عز وجل، وذاك يبكي وذاك يتأثر، وكأن الشيخ مشاعر جدا روحانية. إذا ما أذن المؤذن اصطفت جميع تلك الحشود، وأنا أقول الشيخ بالملايين حقيقة. يوم الجمعة شيخ قربت 2 مليون تقريبا، كلهم يغشاهم السكينة والوقار والهدوء والاطمئنان والأمن والأمان، ولله الحمد المنة. ألا يجعلنا الشيخ يعني نستفيد من هذا الجمع الكبير في هذه الأيام المباركة، إلى أن الحج يعني يتمتع بوحدة ليست موجودة في جميع يعني الديانات أو في أعمال الديانات، لكن الحج يبقى أنه حكم وأحكام. كيف تقرأ هذه اللقطات وهذه المشاهد التي تراها ويراها كل يعني مؤمن ومسلم في جميع يعني دعنا نقول جميع حتى غير الدول المسلمة، وهو هناك في مركز إسلامي يرى في عبر هذه القناة تلك اللقطات وتلك المشاهد؟
لا شك أن الحج هو موسم عظيم تظهر فيه مثل هذه الصور الإيمانية، ويظهر مثل فيه هذا الاجتماع الذي لا يحصل مثله أبدا ويندر أن يحصل مثله للتجمعات البشرية. وأيضا في كيفية أداء هذه المناسك وتفاعل الناس معها من حيث الطواف أو السعي بين الصفا والمروة أو حتى في منى أو في عرفات أو في المزدلفة أو في رمي الجمرات أو غيرها، لا شك أن هذا مظهر من أعظم المظاهر الإيمانية المؤثرة على نفسية المؤمن. والذي ينبغي حقيقة أن يكون الحج حينما نتحدث عن الحكمة، فالتعرف على الحكمة لما نقول حكم أو الحكمة نتعرف على المعاني التي من أجلها شرعت هذه الشرائع.
طيب شيخ ماجد دعنا نبعد عن التنظير الكثير وفي الطرح، لكن السؤال عن مباشر، ما الذي دفع هؤلاء إلى مجيئهم إلى هذه البقعة المباركة؟ هل هو فقط مغفرة الذنوب؟ هل هو التزود؟ هل هو استجابة الدعاء؟ يا شيخ يعني ذلك العدد المهول الموجود في هذه البقعة، أتوقع كل واحد له أمنية وله شيء معين دفعه إلى هذا المكان، وهي دعوة إبراهيم متفقين عليها. لكن سؤالي أنت كيف تقرأ هذه الحكمة؟
الحكمة أنا أقول يعني أنا دعني أكمل هذا، قضية الحكمة أن الله جل وعلا إذا شرع شيئا فإن له حكمة من مشروعيته. هذه الحكمة إذا تعرف عليها الحاج، تعرفت عليها الحاجة، فحينئذ سنرى أثر الحج على الحاج وعلى الحاجة حينما يرجع، فيكون هذا الحج هو دورة له وهو مدرسة يتخرج منها، يظهر أثر الحج على وضعه بعد الحج في ازدياد إيمانه، في إقباله على الله، في مغفرة ذنوبه كما قال الله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم. هذه الحكم، الحكم لم تتحقق بالمنافع، وهذه المنافع ذكر العلماء أنها منافع دينية ومنافع دنيوية. ولذلك حين نبين الناس حتى بعيدا عن الكلام العام، نحن نتحدث على مثلا من أظهر يعني الحكم في الحياة،
نقول مشاهدات،
هو توجيه القصد لله جل وعلا.
يعني مشاهدات،
حينما ينادي إبراهيم عليه السلام مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، من أعظم هذه المنافع هو تجريد توحيد الله جل وعلا. وهذا التجريد ظاهر من التلبية، حينما يقول الحاج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، وتكون هذه التلبية ليست مرة واحدة ويدخل في النسك، بل إنه يلتزم هذه التلبية وتستمر معه في أكثر وقته. لا بد أن يتعرف على معاني هذه التلبية، يعني مثلا قضية الاستجابة.
حتى السؤال يا شيخ، التلبية نسمعها بل ترفع الأصوات فيها، لكن شيخ ما هنالك يعني دعني قلت يعني أثر هذه التلبية على الإنسان؟ حتى في الدعاء نجد إنسان يدعو فيرفع صوته مع أن الله عز وجل يعني يسمع الدعاء. أنا السؤال يا شيخ، كما قلت الحج قد يكون ليست عبارات تردد كما قلتم، أو في التلبية أو في التكبير أو حتى في الدعاء، إنما هي كما قلتم أشياء جاء الإنسان لهذه
معاني وحكم يعني أرادها الشرع. التلبية مثلا لما يقول لبيك، ما معنى لبيك؟ لبيك معناها إقامة على عبادتك، معناها استجابة لك بعد استجابة، فمعنى أن الإنسان إذا لم يصدق حقيقة في واقعه العملي فمعنى أن هناك نوع من الاختلاف بين هذا الشعار وبين حقيقة الأمر. كيف أنا أقول مصر ومستقيم ودائم وثابت على عبادتك ومستجيب لأوامرك استجابة بعد استجابة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ثم تكون هذه مجرد شعار فقط يقولها الإنسان قد يعني يتهون عليه، أحيانا يهون عليه ارتكاب المعاصي والمخالفات وما إلى ذلك، أو حتى الوقوع
حتى أثناء الطواف. يعني كما قلت يعني هو يلبي ومتأثر لكنه يزاحم ويدافع وربما مع الأسف الشديد يسيء إلى الآخرين، وهذا قصد الشيخ من حكم الحج. يعني العدد الكبير الموجود في المطاف الآن أو في السعي إذا ما شابه يعني سكينة ووقار وهدوء، اسمح لي يا شيخ والمشاهدون معي، لا التلبية ولا الدعاء ولا التكبير ولا كذلك الطواف الآن أثر عليه داخليا، وهذا ما
لا شك. لكن أنا يعني من أعظم يعني مثلا الحج، الزحام في الحج لا شك أن الله يعني من صفات الحج المبرور أن لا جدال في الحج، يعني مجرد فقط الإزعاج والإذاء بالنقاشات والممارات والجدال وما إلى ذلك، وهو مؤلم لمشاعر المسلم حينما يعني يلاحي أخاه، لا شك أن الاعتداء البدني في الزحام وما إلى ذلك هذا نوع، لكن نحن نتحدث عن معاني إيمانية أعلى وأكبر، ولا شك أن هذه جزء منها. حينما يحترم أخاه دائما يعني يحفظ حق أخيه، يعني الحج يعلمه حتى أن الأمر لو اضطرك في حالات الزحام بسبب ضيق المكان وبسبب محدودية الزمان ومع ذلك اضطرك إلى يعني المزاحمة وما إلى ذلك، أنت يعني تلاين إخوانك وتحسن أخلاقك معهم، هذا في حالة الاضطرار. ونحن نعلم أن الحج لا يسلم من قضية
لأن الحج هو
إذا رجع،
إذا لأن الحج هو اللي علمك وهو الذي درفبك،
أنا أقول مدرسة
ممتاز
المدرسة
إذا الحكم لا حصر لها
لا شك. لكن أنا نقول منها يعني أعظم الحكم هي حق الله قبل حق العباد، حق الله التوحيد.
صدق.
يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعني كون الإنسان يتوجه في عباداته في دعائه إلى الله جل وعلا ولا ينصرف إلى غير الله، لا يدعو غير الله أبدا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. كيف يعني يأتي الإنسان ويعرف أنه حمله من بيته من أقاصي الدنيا ومن كل فج التوجه لله، ثم يقحم الإنسان غير الله مع الله في التوجه؟ والله سبحانه وتعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يعني هذا أمر
هل في أمثلة شيخ تبينها للمشاهدين؟
في أمثلة، يعني مثلا حينما نتحدث عن الدعاء، الدعاء هو أعظم العبادات، قال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله جل وعلا جعل الدعاء أعظم العبادات، فلا ينبغي للعبد وكونك تدعو في مضايق وفي هموم وفي أمراض وفي يعني أناس مضطرين وما إلى ذلك، معناه أنهم عرفوا أن الله، عرفوا الله المعرفة الحقيقية بأنه الذي بيده، أنه على كل شيء قدير، وأنه الذي بيده النفع والضر، وهو الذي يعز ويذل. فيعني جعلوا، علقوا كل آمالهم وكل يعني مطالبهم بالله جل وعلا، ولا شك أن الله يستجيب من يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لكن حينما أنا أتوجه بالدعاء لبعض الناس، يا فلان من الناس، ثم أقول يا فلان مثلا فرج همي أو اكشف كربي أو اقضي ديني أو اشفي مريضي، أو أحيانا الذين يذهبون للسحرة والمشعوذين،
أو التمسح يا شيخ مثلا بمقام إبراهيم، أو التمسح مثلا،
يعني هذا من أنواع أيضا التبرك. الدعاء دعاء يعني هو من أعظم يعني أعظم العبادات التي تظهر في الحج، وينبغي للمسلم أن يتعرف على هذا، وأن هذا من أصل التوحيد. وكل سائر القربات ينبغي، لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الدعاء ولا في الذبح ولا في النذر ولا في التوكل ولا في حسن الظن بالله وعدم إساءة الظن به سبحانه وتعالى، ولا أيضا في الاستغناء عن المخلوقين والافتقار إلى الله جل وعلا. لا شك هذه من أظهر مظاهر الإيمان التي تظهر في قضايا الحج. فإذا حققنا التوحيد، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قد جرب الجاهلية من قبل، أولا النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية، ونحن تحدثنا عن التلبية، النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يلبون، كيف كان المشركون يلبون من قبل؟ يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. النبي أبطلها، ولذلك يقول جابر فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، هذا أمر. عمر بن الخطاب وهو الذي عاش الجاهلية بشركها وثنياتها وانحرافها وضلالها عن سبيل الله جل وعلا، لما جاء يقبل الحجر الأسود، يعني وهذه مهم جدا، أنت شرت إلى قضية مثلا التمسح أو التبرك، نعلم أن هذه لا الكعبة ولا الصفا والمروة ولا عرفة أو الجبال التي بها أو مزدلفة أو غيرها، إنما هي معالم ومناسك أو مشاعر وضعت ليعبد الله جل وعلا عند هذه الاتباع لسنة المرسلين إبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم القائل تأخذوا عني مناسككم. أما العبادة فهي لله، والتعظيم هو لله، والإقبال هو على الله سبحانه وتعالى. ولذلك عمر بن الخطاب لما أقبل على الحجر قال، وهو الحجر الأسود، يعني إذا قلنا أن الكعبة يعني مكانها وشرفها وقدسيتها أمر معلوم، فالحجر الأسود له خصوصية أيضا، ولذلك يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، وكان يقبله، وإذا لم يستطع تقبيله كان يمسح عليه، وكان يشير إليه يعني من بعد صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقبل عليه عمر بن الخطاب يقول أما أني، وهذه رسالة، رسالة لجميع المسلمين ليوم القيامة، من الصديق الذي قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة 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 إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، من لا يعرف الوثنية والشرك وما إلى ذلك. قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لا الحجر الأسود ولا الكعبة ولا الأبواب الحرم ولا غيرها، الذي يضر وينفع ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويرفع والله جل وعلا.
هذه قالها عمر بن الخطاب،
إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، طيب لماذا قبلته يا أمير المؤمنين؟ قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن لماذا نقب بعرفة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف، فلماذا نوقف بنقف بمزدلفة، نبيت بمزدلفة، لماذا نرمي الجمار؟ وهنا مسألة، وهي تتعلق بأن المسائل الشرعية ينبغي للمسلم أن يكون فيها منقادا مستسلما مذعنا، فهم العلة وأدركها أو لا يفهم، هذه غاية العبودية في الخضوع والاستجابة والاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي الإنسان ويدخل عقله في أمور الشريعة ويريد يعني أن لا إذا كان شيئا يقبله العقل وإلا ما معنى الوقوف بعرفة؟ ما معنى الرمي سبعا؟ لماذا خص اليوم
يعني
الأول؟
تبقى الحكمة تعبدية.
هذا ليس فقط في هذه يعني إذا قلنا أن الحج مدرسة نستخرج منها دروس، هذا حتى في حياتنا العادية إذا خرجنا يعني بعد الحج ورجع الإنسان حينما يناقش الإنسان أمورا شرعية يتحدث مثلا في مسألة
الشيخ المسائل الفقهية والمسائل الشرعية قد يطول بها المقام، لكن اعذرني نمشي
لا نتحدث
يعني
عن الحكم
بس بعدني كان بستفيد من 5-7 دقائق يعني مهم عندي. قال الشيخ الآن نحن في بداية العشر ذي الحجة وبداية يعني مراحل الحج، أنت قلت كلمة جميلة خذوا عني مناسككم، الكلام اللي تقوله والفوائد التي يعني تنير بها هذا البرنامج للمشاهدين والمشاهدات خاصة الحجاج، يا شيخ من أين يستقونها ويعني ويحصلون عليها إذا لم يتواصلوا مع يعني قناة آمنة أو مكان آمن يعطيهم هذا الشيء؟ فيعني دعنا نتكلم الآن وهي رسالة منكم إلى يعني تخبط الناس في أخذ الفتاوى الشرعية من غير محلها، أو كذلك يعني حتى المناسك صح التعبير كتاب يجده فيأخذه، هل ممكن يستفيد من التقنية الجديدة مثل ما تقدم الآن شؤون الإسلامية كمثال أو مواقع الإنترنت؟ أتمنى الشيخ الحكم هذه التي قلت جزءا منها، ترى هناك حتى أكثر منها لكن موجودة في مواقع وفي أماكن وفي قنوات، يعني واجب علي واجب عليك شيخ ماجد أن نبينها للناس، فمن أين يجدون هذه الأشياء؟
لا شك أن يعني أول آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأول أمر اقرأ، فإن الإنسان لا يستطيع حقيقة لا أن يؤمن الإيمان الحقيقي ولا أن يؤدي النسك والأحكام الشرعية إلا بالعلم والقراءة والتعلم.
وهل الناس يتعلمون شيخ ماجد؟ وضعت يدك على الجرح.
نعم.
هل الناس يتعلمون؟
ولذلك نقول أن هذه المسائل ليست تقليدا وليست من أبواب العادات وليست أيضا هي من المظاهر المشاعرية فقط، إنما هي علم حقيقة. وقال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقضية العلم في مسألة العلم أيضا يعني الإنسان إذا أراد أن يأخذ العلم لابد أن يأخذ العلم عن ثقة وأن يأخذ العلم عن, عن, عن مصادر معتبرة للعلم الشرعي، خاصة علم الكتاب والسنة وعلم الأحكام الشرعية الذي هو يخبر عن أحكام الله وأحكام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والمصادر الحقيقية والمعتبرة والشرعية لمن لا يستطيع الاجتهاد ليس من أهل العلم هم أهل العلم، لأن الله أمرنا بسؤالهم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن ذلك مثل يعني هذه البرامج، هناك بعض الكتب يحذر الإنسان من الكتب،
تنصح بكتاب
غير المهر. نعم يعني الكتب في هذا كثيرة، لكن مما يعني يخطر في البال وهو من أوضح الكتب وأقصرها كتاب التحقيق والإيضاح لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكتاب مختصر ذكر الأحكام وبعض الحكم والأدلة الشرعية عليها، وهو إمام معتبر.
وبما نحن على الهوى الآن هذا رد المجاني الآن موجود 800-4888 ما يعذر،
هذا فيها يعني هذا من أسهل ما يكون حقيقة. جزاهم الله خير على توفير وتيسير هذا الرقم، ولا شك أيضا أن هذا الرقم يعني هناك عناية به كبيرة جدا من الجهات المعنية بحيث أنه لا يتصدر للإجابة على أسئلة الحجاج أو المعتمرين إلا من كان مؤهلا تأهيلا شرعيا ولديه القدرة على الإجابة، لأنه أمر مهم جدا. ومن ثم حقيقة ينبغي للحاج أن يتعلم نسكه قبل أن يشرع فيه وأن يسأل أهل العلم فيما يشكل عليه، ومن السؤال كما قلنا الاستفادة من هذا الرقم المجاني أو من الكتب المعتبرة
بحكم يعني
شيخ الدجم باز وغيره.
بحكم عملكم في جولستان في الحج، هل ترى أن الحجاج يعني يتسهلون في أخذ الفتوى من أي أحد أثناء الطواف أثناء السعي أثناء أداء المشاعر المقدسة، أم أنهم يحرصون على سؤال يعني الثقة وكذلك المعتبر؟
عموما هذا يعني أمر ظاهر عند الناس وهو قضية التساهل في إما أن يتساهل في السؤال بحيث أنه لا يسأل مطلقا يفعل من عندي نفسه ويفتي نفسه، وهذا لا شك أنه خلط ومن أكبر أسباب الخطأ في المناسك حينما يعتمد الإنسان وهو بلا علم على نفسه ويفعل، قد يقف في غير زمن الوقوف أو يرمي في غير زمن الرمي أو يخلط بين بعض المناسك أو يترك بعضها، ثم قد يؤخر السؤال أيضا إلى سنوات ثم بعد ذلك يسأل. الجانب الثاني أيضا حينما يسأل الإنسان يعني الإنسان لو أراد أن أن يسير مع طريق وهو أعمى لا يبصر، لابد أن يضع يده في يد ثقة يدله على الطريق، ومن ثم لا يجوز له أن يسير بلا قائد وقائد أمين وهم أهل العلم. ولذلك ينبغي حقيقة أن يسأل وأن يتعلم، ونحن نعلم أن المناسك محدودة ومعدودة أيضا، ليس من الصعب حقيقة أن يأخذ الإنسان يعني كتاب
الشيخ ماجد
يقرأ فيه.
الحج حكم وأحكام، الحكم شبه يعني تجاوزناها، ما زلنا في دائرة الأحكام الآن، نأخذ نعطي فيها قضية سؤال الثقة، سؤال من هم يعني لهم دراية وعناية بالحج. ماذا تقول للمرأة التي ذهبت إلى مكة في أحكامها وما يخصها في الحج والعمرة؟
ولا شك أن المرأة يعني هي كالرجل في كثير من أحكام الشريعة، إلا ما خصت الشريعة به بدليل خاص، ومن ذلك يعني في الحج أيضا لها أحكام خاصة في قضية المحرم من الأصل، يعني في أصل ذهابها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وأيضا في قضية يعني بعض الأحكام التي تخصها في الستر والحجاب وما يتعلق به، وفي قضايا الطواف، وفي قضية الحيض والنفاس وما يعرض لها من ذلك. ومن ثم أيضا المرأة ينبغي لها حقيقة أن تتعلم كما يتعلم الرجل هذه الأحكام الخاصة بها. وأيضا أنا أوصي حقيقة الحجاج والمعتمرين بالاطلاع، يعني أنا أشرت إلى كتابة التحقيق والإيضاح لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، أيضا هناك فتاوى اللجنة الدائمة الإفتاء، هناك أجزاء خاصة
بالحج،
وهناك فتاوى أيضا أجزاء خاصة من فتاوى الشيخ
بس بن باز، بس الشيخ يطلع عليها قبل أن يذهب إلى مكة، وليس حينما تحصل مشكلة يبحث
ويغفر فيه. ينبغي للإنسان دائما يعني أن يفعل قبل، كما إذا كان هذا في التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله، فما بالك ببقية الشرائع. ولذلك ينبغي الإنسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحج في السنة التاسعة مثلا، مع أن الحج فرض على الصحيح من أقوال العلم في السنة التاسعة، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم في العاشرة، لكنه أرسل من يبلغ في الآفاق وفي الأطراف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام، وأتت جميع الوفود من كل النواحي وحجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذوا هذا الحج بأحكامه وتشريعاته ومناسكه وحكمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه في الحج بخصوصه: لتأخذوا عني مناسككم. ومن ثم يبحث الإنسان عن الدليل والسنة ليتبعه ويؤدي كما أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء أيضا أريد أن أعلق عليها.
قبل هذا الشيخ، استخدام التقنية الجديدة الآن، حتى في الجوالات الآن فيها خدمات معينة، حتى تقدم الشيخ الحمد لله في بعض الأماكن ممكن بعد بتكلفة زهيدة، ممكن تضع فيها برنامج للحج، ممكن تضع فيها يعني كتب للحج. وليس الشيخ ماجد هو أن تحمل معك كتب، أو مثل ما قلت مجلة يعني لجنة دائمة الإفتاء، خمس يعني
مجلد ومجلد
مجلدين. الآن أصبح الشيخ يعني في نظام تكست الآن، وفي برنامج تكست تضعه على جوالك وتتصفح جميع الفتاوى، وهذا مما سهل الله عز وجل.
أيضا أنا
أريد يعني نحن مقصرين
يعني في هذا الجانب، وأريد أن أؤكد عليه، يعني نحن لما نخاطب الحاج كذلك نخاطب المسؤول عن الحاج، سواء كان في الحملات، المطوفين، وفي الجهات الحقيقة المكلفة بتوعية الحجاج، على أن نسعى نحن أيضا في مساعدتهم على التبصر والتفقه والإدراك والمعرفة. ولا شك أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. يعني ينبغي حقيقة على من يقومون على هذه الحملات أن، والحمد لله هذا موجود، لكن من باب التأكيد هم يأخذون يعني بعض طلبة العلم المؤهلين لإجابة الناس، وأيضا يوفرون لهم بعض الكتب وما إلى ذلك. لكن أيضا هذا مما ينبغي أن يؤكد عليه، وهو أن المطوف، ومن أكبر الإثم الذي يقع فيه بعض المطوفين حينما يخدعون بعض الحجاج في تفويت بعض الأنساك، لإما توفير نفقة وإما لاختصار زمن أو ما إلى ذلك. هذا حقيقة الإنسان ما دام أخذ هذه المهمة وهذه الأمانة وهو يعني يكسب من ورائها، فإنه يسعى على تطيب رزقه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك من احتال على الحجاج في تضليلهم أو في حقيقة تقصيرهم في بعض المناسك، لأن هناك من يفعل هذا، ولا شك أن هذا
نتيجة
من 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 ضعف الإيمان، ومن أخطر ما يعني يكون على أن يعرض المطوف أو يعرض القائم على الحملة نفسه لغضب الله، أن يخدع مثل هؤلاء الذين جاءوا. وأحيانا الإنسان يكون قد أعد لهذا الحج من سنوات طويلة وهو يجمع نفقة الحج ويعني يبحث عن الأسباب الميسرة للحج ويأتي من أقاصي الدنيا من الصين أو من روسيا أو من أماكن بعيدة جدا في أفريقيا أو غيرها، ثم يأتي من يحتال عليه ويأخذ نفقته. أيضا حقيقة يجب أن نعطي صورة، نحن نتكلم عن كثير من المواطنين والمقيمين في هذه البلاد، صورة حسنة عن الإسلام والمسلمين في قضايا التعاون والتآلف والتقارب، وأن يعين بعضنا بعضا يعني في كبار السن أصحاب الحاجات الاحتياجات الخاصة من المرضى وما إلى ذلك. على الإنسان دائما يتعلم الأثر في مثل هذا الوقت.
هل له ميزة يعني أو له يعني نص معين يعني خدمة هؤلاء الحجيج ومساعدتهم وبذل اليد يعني التعاون؟
لا شك أن من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمنين كالجسد الواحد، وهذا يظهر في الحج يعني كأنهم جسد واحد حتى في لباسهم في تلبيتهم في تنقلاتهم. فينبغي في قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر بالحمى والسهر. أيضا أن من أعانى وساعد حاجا أو معتمرا كان له أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. يعني هناك أمور كثيرة. طيب هذا جزء من العمل.
طيب الشيخ دعنا نعود موضوعنا وهو متشعب لكنه جميل، الحج حكم وأحكام. نعود للحكم حقيقة. كثير من الحجاج الشيخ يذهبون إلى مكة وما أن يعودون تتغير حياتهم للأفضل، يرتاح يسعد، استجاب الله دعوته، نفسيته حتى بعضهم كان فقيرا واغناه الله عز وجل، قد يكون ضالا وبعيدا وعاد الله عز وجل. أليس هذا الشيخ من الحكم التي يعني
لا شك هذا من المنافع يعني قضايا الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب.
يعني هذا بشارة الشيخ
مالك. يعني هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس نحن الذين نعطي الوعود. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعد يأخذ يعني إنما يوحى إليه من الله كما تفضلت، لا ينطق عن الهوى، إنه يقول من تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة. الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى عمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه أمور كبيرة، لكن أيضا هذه الأمور العظيمة والوعود الكبيرة من الله جل وعلا من النبي صلى الله عليه وسلم لابد حقيقة أن نعلم أن الحج هو جهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قتال فيه.
هذه تقوي حسن الظن بالله عز وجل،
تقوي
ذلك المبلغ اللي جمعته يعني ريال على ريال، وخاصة من دعنا نقول من خارج مملكة يعني جمع الدراهم والمبالغ وكل لا يملك إلا هي الشيخ ماجد، وجاء بها كي يحج البيت العتيق ويطوف ويسعى. أن الله عز وجل سيعطيك
لا شك، أن نتعامل أن الله جل وعلا كريم، وتعامل مع الله جل وعلا تعامل مع أكرم الأكرمين ومع أرحم الراحمين، والتجارة مع الله لا شك أنها التجارة الرابحة بلا شك. لكن أيضا نحن نريد أن نؤكد على أنه ينبغي، لأن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولا. نريد هذا المشي، نريد هذا الذراع، نريد هذا الشبر، يعني أن يتقدم الإنسان فعلا، أن يعطي من أن يري الله من نفسه شيئا من الصدق ومن العزيمة ومن المجاهدة النفس والقدرة على الانتصار عليها، من محاولة يعني أن يتدرب على محاولة تغيير حياته. يعني هنا موسم للتغيير حقيقة، الحج يعني إنسان يعني لديه بعض التقصير،
يعني
منعه الحج من الفسق، منعه الحج من الرفث، منعه الحج من الجدال وهذا ما يثير الضغائن بين المسلمين، علمه الحج في كيفية التآلف مع المسلمين، علمه الحج في كيف تكون يعني يكون المسلم دائما في أجواء مثل هذه الأجواء الإيمانية، خرج من الحج بأشياء كبيرة جدا تؤثر عليه.
الشيخ ماجد ما شاء الله كل ما تحدث تستذكر معلومة فتفتح يعني مجال لذكر حكمة، وهذا حقيقة موجود يعني في أحكام الحج التي تعاد الحقيقة ولا تحصى. انتهى حقيقة دقائق هذا اللقاء، وباسمكم جميعا حقيقة أتوجه بالشكر الجزيل لضيفي الكريم الذي يعني أتحفنا بتلك المعلومات الجيدة والجميلة، وكل رجاء كما قال في ختام كلامه إن الله عز وجل إذا أعطى بدون حساب بغير حساب، أعطاك شيء ربما لا تتوقعه وأنت ذاهب إلى هذه الدار المقدسة، فهنيئا لك. باسمكم أشكر فضيلة الشيخ ماجد بن محمد المرسال عضو التوعية الإسلامية في الحج على المشاركة، جزاك الله شيخنا.
شكرا
لك. يمتد الشكر لكم أنتم الحسن إنصاتكم ومتابعتكم لكافة فريق العمل معي في الأستوديو، وكلنا رجاء وأمل كما بدأنا في هذه الحلقة بالتكبير أن نختمها بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.